بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فيقول مصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على طلب العلم والبركة في الوقت والعلم والعمل. ثم بعد، فهذا الباب باب عظيم، وهو كسابقه من الأهمية، وقد عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان شعبة من شعب الإيمان، ألا وهي الخوف من الله تبارك وتعالى. الخوف من الله جل وعلا أيها الإخوة مقام عظيم من مقامات العبودية لله جل وعلا، مقام يدفع إلى العمل ويحجز عما يبغضه الله تبارك وتعالى. والخوف من الله جل وعلا من العبادات القلبية التي أمر الله جل وعلا بها وأثنى على أهلها وبين عائدتها وفائدتها وفضائلها على المتصف بها. والخوف من الله جل وعلا إحدى ركائز العبادات التي لا تتم العبادات إلا بها، وهي المحبة والخوف والرجاء. سبق الحديث عن المحبة، وانتقل الآن المؤلف إلى الحديث عن الخوف. وهذه العبادات الثلاث جمعها الله تبارك وتعالى في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الخوف من الله جل وعلا أيها الإخوة عبادة اتصف بها الأنبياء وقام بها الملائكة واجتهد في تحقيقها الصالحون من عباد الله. قال جل وعلا في شأن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. وقال سبحانه تعالى في شأن الأنبياء: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال سبحانه تعالى في شأن عباد الله المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، على أي حال؟ خوفا وطمعا. إذن أيها الإخوة، هذه العبادة العظيمة عبادة تعد من العبادات الواجبة كما سيأتي تقريره عند المصنف رحمه الله تعالى. إذا تبين لنا هذا، فإن الشارح رحمه الله تعالى كعادته فيما سبق من الأبواب قبل بيان النصوص يؤصل للباب ويبين القواعد، ثم يشرح النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ويوضح الأحكام المتعلقة بالباب. فنقرأ يعني هذا التمهيد من الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
مناسبة الباب لما قبله.
نعم، هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الباب، مناسبة الباب لما قبله. ما هو الباب الذي قبله؟ باب إيش؟ باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذي كان موضوعه عن المحبة وأنواعها وثمراتها إلى آخره. فما علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ هذا هو معنى قول المؤلف مناسبة الباب لما قبله. نعم.
أن المؤلف رحمه الله أعقب باب المحبة بباب الخوف، لأن العبادة ترتكز على شيئين: المحبة والخوف. فبالمحبة يكون امتثال الأمر، وبالخوف يكون اجتناب النهي.
إذن يقال لما كانت العبادة تقوم على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء، وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان منزلة المحبة، أعقب ذلك ببيان منزلة الخوف، لأن العبادة لا تتم بالمحبة وحدها، بل لا بد أن يصاحبها أيضا الخوف من الله تبارك وتعالى. فهذه هي علاقة هذا الباب، وهذه صلته بالباب الذي قبله. نعم.
وإن كان تارك المعصية يطلب الوصول إلى الله، ولكن هذا من لازم ترك المعصية وليس هو الأساس. فلو سألت من لا يزني لماذا، لقال خوفا من الله. ولو سألت الذي يصلي، لقال طمعا في ثواب الله ومحبة له. وكل منهما ملازم للآخر، فالخائف والمطيع يريدان النجاة من عذاب الله والوصول إلى رحمته.
نعم. الخائف والمطيع كلاهما أيها الإخوة يريدان النجاة من عذاب الله والوصول إلى رحمة الله تبارك وتعالى. في هذا يقول مطرف رحمه الله تعالى: كنا نأتي زيد بن صوحان أو صوحان، وكان يقول: يا عباد الله، أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين. يعني النجاة عند الله تبارك وتعالى والوصول إلى رحمة الله جل وعلا بخصلتين: الخوف والطمع. أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما.
وهل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟
هذه هي المسألة الثانية، لكن من المناسب أن نؤخر دراستها إلى حين الفراغ من بيان نصوص هذا الباب وشرحه وكلام أهل العلم فيه، فعندئذ سيتبين كلام العلماء فيه، أعني في هذه المسألة. لذلك ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي قول المؤلف رحمه الله: وخوف الله تعالى درجات. صفحة 67 زكريا عندك؟ وقفتم عليها. وخوف الله تعالى درجات، هذه المسألة الثالثة، ممكن أن نعنون لها بدرجات الخوف أو مراتب الخوف. درجات الخوف أو مراتب الخوف. الخوف من الله جل وعلا أيها الإخوة من حيث امتلاء القلب بهذه العبادة العظيمة وهي الخوف، أو ضعف القلب من وجود هذه العبادة فيه، اعتدالا أو خروجا عن الحد المطلوب شرعا أو تفريطا وعدم مبالاة. فالخوف في القلب ليس على مرتبة واحدة، وإنما الناس فيه متفاوتون تفاوتا عظيما، والواقع شاهد بذلك. فإن ما نشاهده من أحوال الناس وإقبالهم على الله جل وعلا وحرصهم على الخير وبعدهم عما نهى الله جل وعلا عنه وتعظيم حدود الله تبارك وتعالى، كل هذا ناشئ وسببه ماذا؟ قدر هذه الخصلة في القلب. فكلما كان القلب مليئا بالخوف من الله جل وعلا كان حظ المرء من تعظيم حدود الله جل وعلا أكثر، والعكس بالعكس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وخوف الله تعالى درجات، فمن الناس من يغلو في خوفه، ومنهم من يفرط، ومنهم من يعتدل في خوفه.
نعم. إذن كم درجة؟
ثلاث.
ثلاث درجات. طيب أكمل.
والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقط.
إذن أول مرتبة، وإن شئتم فقولوا أول درجة من درجات الخوف من الله، الخوف العدل، الخوف العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا جفاء، ويسمى عن بعض العلماء بالخوف المحمود، بالخوف المحمود. ما ضابط هذا النوع، أو نقول ضابط هذه المرتبة من مراتب الخوف؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله. الخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقط. وهذا الذي قرره الشارح رحمه الله تعالى وغفر له أيضا قد بينه غير واحد من أئمة الإسلام الذين تقدموا. فها هو الإمام ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، له كتاب بعنوان مختصر منهاج القاصدين. قال رحمه الله عند بيانه لمنزلة الخوف: وأقل درجات الخوف يظهر مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع من المحظورات. وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع من المحظورات. وهكذا أيضا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث ذكر فيما نقله عنه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن الخوف المحمود هو ما حجزك عن محارم الله، أن الخوف المحمود هو ما حجزك عن محارم الله تبارك وتعالى. هذه هي الدرجة أو المرتبة الأولى من مراتب الخوف. المرتبة الثانية، تفضل زكريا.
وإن زدت على هذا فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله ومن الناس.
أشار رحمه الله تعالى بهذه الجملة قوله: وإن زدت على هذا فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله. هذه الجملة فيها نوعا آخر من أنواع مراتب الخوف، أو فيها مرتبة أخرى من مراتب الخوف. وهذه المرتبة فيها شدة يأس من رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال المؤلف: يوصلك إلى اليأس من روح الله، وهو ما يسمى عند العلماء بالقنوط، ما يسمى بالقنوط، وهو أشد اليأس، أشد اليأس أو انقطاع الرجاء من رحمة الله. إذن هذا النوع هو أو ضابطه انقطاع رجاء العبد من رحمة الله تبارك وتعالى، أو نقول هو أشد اليأس الذي هو القنوط. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار والتعريف بدار البوار، كتاب له رحمه الله تعالى مطبوع فيما يتعلق بالنار وأحكامها عافانا الله وإياكم منها، قال: فإن تزايد على ذلك، أي الخوف، زاد في القلب زيادة عظيمة وكبيرة، فإن تزايد على ذلك أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحمودة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا. إذا وصل إلى هذه الحال لم يكن محمودا. وهذا غالبا أيها الإخوة ما يرى في من؟ في العصاة. فإن الشيطان أشد ما يعني يدخل من خلاله على هؤلاء من هذا الباب، من باب أن الله جل وعلا لن يغفر لك، وأن الله لن يرحمك، ويعظم في نفسه وفي قلبه الذنوب بحيث يحجبه عن رحمة الله تبارك وتعالى، أو التطلع إلى الرجاء فيما عنده عز وجل، فيقطع عليه السبيل والطريق إلى ربه جل وعلا، فيبقى في يأس شديد من رحمة الله جل وعلا، فيزيد والعياذ بالله ربما على ما هو فيه من انحراف وضلال، أو يبقى في هم وغم دائم لا يسعى إلى لين فضيلة ولا إلى كسب عمل ولا غير ذلك. وهذا لا شك من مداخل الشيطان العظيم على العبد، فهذا غير محمود، والواجب هو العدل والاعتدال في الخوف. نعم.
ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما نهى الله عنه.
وهذا أو في هذه الجملة إشارة إلى ما يسمى بالتفريط، وهذا النوع من الخوف في القلب يقال عنه هو الذي لا يحمل على طاعة الله ولا يمنع من معصية الله، لا يحمل على طاعة الله ولا يحجز أو يمنع من معصية الله، وهذا هو الذي يكون معه الاستدراج بحيث يقيم العبد على معاصي الله تبارك وتعالى فلا يلتفت إلى محارم الله جل وعلا ولا إلى حدوده. والمرتبة الأولى والمرتبة الثالثة سيأتي بإذن الله تفصيلهما في باب مستقل عند المؤلف، وهو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سيعالج المؤلف رحمه الله تعالى في ذلكم الباب مسألتين: الأولى الأمن من مكر الله، والثاني القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، فنؤجل التفصيل فيهما إلى ذلكم الحين بإذن الله عز وجل. الشاهد والخلاصة أن هذه هي مراتب الخوف. نعم.
والخوف أقسام.
هذه المسألة الرابعة، المسألة الرابعة نقول أقسام الخوف بأي اعتبار يا إخوة؟ من أي حيثية يعني؟ أحسنت يا محمود. أقسام الخوف باعتبار حكمه، يعني من جهة حكم الخوف، من جهة كونه واجبا لله أو شركا والعياذ بالله، أو محرما منافيا لكمال التوحيد الواجب، أو مباحا، هذا هو المقصود. نعم. بسم الله.
الأول خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه.
نعم، هذا هو القسم الأول، خوف العبادة، خوف التذلل، خوف التعظيم، خوف الخضوع من الله جل وعلا. واصطلح العلماء على تسميته بماذا؟ بخوف السر، لأنه متعلق بماذا؟ بسريرة الإنسان وبقلبه. خوف السر قال أهل العلم هو خوف العبد من غير الله أن يصيبه بمكروه، أو يناله بسوء من غير سبب ظاهر.
خوف العبد من غير الله جل وعلا أن يصيبه بمكروه، أو يناله بسوء من غير سبب ظاهر، أو بعبارة أخرى نقول خوف العبد من غير الله جل وعلا أن يصيبه بمكروه من دون أن يباشر ذلك، يعني بسبب خفي غير معلوم ولا معروف. هذا النوع من الخوف أو هذا القسم ما حكمه؟ قال المؤلف هذا لا يصلح إلا لله جل وعلا. الخوف إذا كان فيه تعظيم وفيه خضوع وفيه تذلل لا يصلح إلا لله جل وعلا. فمن، قال المؤلف تفضل،
فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر، وذلك مثل من يخاف من الأصنام أو الأموات، أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم، كما يفعله بعض عباد القبور يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله.
نعم، وهذا مثال أو أمثلة لهذا النوع من الخوف. يتبين أيها الإخوة من خلال التعريف الذي ذكرناه لخوف السر أن هذا النوع فيه ماذا؟ صرف لأي شيء؟ صرف لعبادة الخوف لغير الله جل وعلا. معي أبو علي؟ صرف لعبادة الخوف إلى غير الله جل وعلا، انتبهوا. وفيه أيضا إعطاء هذا المخلوق المخوف منه صفات لا تليق إلا بالله جل وعلا، يعني إعطاؤه من صفات الربوبية التي يختص بها رب العالمين جل وعلا، يعطيها لمن؟ لهذا المخلوق، لغير الله جل وعلا. فالضر والنفع والعطاء والمنع والخير والشر بيد من؟ بيد الله جل وعلا. فيجعلها هذا العبد في غير الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أيها الإخوة أن هذا الذي في قلبه أو قد قام في قلبه هذا النوع من الخوف قد قام في قلبه تعظيم وذل وخضوع لغير الله تبارك وتعالى، وأنزل هذه العبادة العظيمة التي لا تكون إلا لله أنزلها أين؟ في قلبه، وجعلها لمن؟ وجعلها لغير الله تبارك وتعالى. فترتب على هذا اعتقاد أن هذا المخوف منه قد يمسه بسوء، وأن يصله والعياذ بالله بمكروه. وهذا الوصول للمكروه أو السوء الذي قد يلحقه قد يكون بأي طريق من غير سبب واضح أو طريق معلوم، يعني أنه قد يعتقد في هذا أنه والعياذ بالله فيه من السلطان وفيه من القهر وفيه من التدبير ما لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، واضح؟ فهذا أيها الإخوة هو معنى ما تقدم، والله أعلم. وهذا النوع أيها الإخوة من أنواع الخوف هو الذي كان عليه المشركون، وهذا النوع من الخوف الذي كان والعياذ بالله فيهم هو الذي كان يهددون به أيضا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يهددون الأنبياء والرسل بأصنامهم، وأنهم كانوا يعني يخوفونهم بأنهم سيصيبهم ما يصيبهم من جهة معبوداتهم، كما قال الله جل وعلا في شأن هود مع قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. لاحظوا من أين جاء هذا الاعتقاد؟ من خوفهم، هذا الخوف في قلوبهم، يعني من تمكن هذا النوع في قلوبهم. وهكذا كفار قريش ماذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فكانوا يهددون النبي عليه الصلاة والسلام ويخوفونه بمعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله. وهذا الاعتقاد والإخوة لا زال والعياذ بالله موجودا في كثير من عباد القبور والقباب والأضرحة، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وذكر هنا، وهذا واقع لا يمكن إنكاره أبدا. هذا ما يتعلق بهذا القسم. نعم.
الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي.
نعم. الخوف الطبيعي ضابطه هو الخوف الذي جبل الله تبارك وتعالى الناس عليه، هو الخوف الذي جبل الله تعالى، يعني خلق الله جل وعلا الناس عليه، أو بعبارة أخرى نقول هو الخوف المأذون فيه الذي لا يصاحبه عبادة للمخوف منه، لا يصاحبه عبادة للمخوف منه. ما حكم هذا الخوف؟ قال الشيخ:
فهذا في الأصل مباح لقوله.
نعم، هذا حكمه. فهذا في الأصل مباح، هذا حكم هذا النوع أو القسم من الخوف. نعم. ما الدليل؟
نعم. لقوله تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. وقوله عنه أيضا: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون.
نعم. وهذا الذي وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام هو ما يقع ويعترض سائر البشر. فالآن موسى عليه الصلاة والسلام عندما خرج من المدينة أو القرية خائفا، عندما سأل الله جل وعلا وقال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف، الخوف ممن؟ من فرعون وقومه. إذن الخوف من العدو، يخشى أن يعني يدركه العدو فيصيبه بمكروه من قتل وتعذيب ونحو ذلك، فهذا جبلي ولا شيء فيه، قد فطر الله جل وعلا الناس عليه. ومثله الخوف من الحيوانات المفترسة، فهذا خوف طبيعي، أو الخوف من تغير حدوث تغيرات في الكون كالعواصف والرياح الشديدة ونحو ذلك من الأمور التي يعني تحدث رهبة وخوفة وخوفا في قلوب العباد. نعم.
لكن إن حمل على ترك واجب أو
إن حمل
لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم.
هذا الكلام وهذه العبارة من الشيخ فيها إشارة إلى أحد أنواع الخوف الممنوع، وهو الخوف المحرم. ممكن أن نجعل هذا قسما ثالثا، الخوف المحرم. الأول قلنا خوف السر، والثاني الخوف الطبيعي، والثالث ماذا؟ ها، الخوف المحرم. ما ضابط الخوف المحرم؟ نأخذه يعني الضابط من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. إذن نقول الخوف المحرم هو الذي يبعث المرء، هو الذي يبعث المرء على ترك واجب أو يحمله إيش على ارتكاب المحرم. أحسنت، أو يحمله على ارتكاب المحرم خوفا من الناس أو فرارا من ذمهم أو خشية إيذائهم أو تضييقهم عليه ونحو ذلك. واضح؟ يعني أنه يفعل ما نهى الله جل وعلا عنه، وقد يترك ما أمر الله جل وعلا به بسبب ما تقدم ذكره، فقد يفعل ذلك خشية إيذاء الناس له، قد يفعل ذلك خشية تضييق الناس عليه، وقد يفعل ذلك خوفا من ذم الناس ونحو ذلك. ما حكم هذا النوع أو القسم من الخوف؟ قال الشارح رحمه الله تعالى فهو محرم. إذن حكمه أنه محرم. وقد قرر غير واحد من شراح كتاب التوحيد أن هذا الخوف فيه أيضا نوع من الشرك والعياذ بالله، أو هو شرك أصغر مناف لكمال التوحيد الواجب، مناف لكمال التوحيد الواجب. طيب السؤال يا إخوة، لماذا كان شركا أصغر؟ وعلي فضل. جيد، في عبارة لو جبتها تكون قد أحسنت، كلامك جيد. طيب ما شاء الله. لذلك نحن قلنا نوع الشرك، وكلام الأخ طيب.
أبو عمر عندك شيء؟ ها لا. نقول أيها الإخوة، لأن فيه تقديما لخوف الناس على خوف الله، لاحظوا، لأنه قدم خوف الناس على خوف من؟ على خوف الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه محرم. لماذا أخواني؟ لأن فيه التماسا لرضا المخلوق وما يحبه، وتقديما على رضا الله تبارك وتعالى ومحبة. من هنا كان شركا أو نوع شرك. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على تحريم هذا النوع؟ الدليل على هذا أخواني ما رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يسأل العبد يوم القيامة، إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى ليقول، أي الله جل وعلا ليقول للعبد: فما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ يعني ما الذي حجبك وحجزك عن إنكار المنكر؟ فما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ وهذه الجملة فيها تنبيه على أن هذا الشخص الذي سئل كان عنده قدرة واستطاعة على تغيير المنكر، وإلا لما سأله الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يلوم ولا يعاتب على أمر لا يستطيعه العبد، فهو أرحم بعبده من نفسه تبارك وتعالى. قال: فإذا لقن الله عبدا حجته قال: أي ربي وثقت بك وفرقت الناس. هنا الشاهد: وثقت بك وفرقت الناس، يعني خفت من الناس. الفرق هو الخوف من الناس، والحديث قال فيه الألباني إن إسناده جيد، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 929 لمن أراد الرجوع. وهذا الحديث واضح في تحريم هذا العمل. طيب، نأخذ بعض الأمثلة على هذا النوع من خلال ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. تفضل زكريا.
وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا، فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها، فهذا الخوف محرم.
نعم، وهذا مثال واضح. نعم،
والواجب عليه ألا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل محرم فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر.
نعم، وفي باب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة، أمثلة والمواقف كثيرة. فلو أن أحدنا دخل محلا من المحلات التجارية ورأى فيها منكرا كالغناء على سبيل المثال، وكان بإمكانه أن يتكلم مع من؟ مع صاحب المحل، وأن يطلب منه إغلاق آلات الطرب، فسكت من غير عذر، ما حكمه؟ ها؟ محرم لا شك. وهكذا ما يجده الإنسان
في المسجد أو في عمله ووظيفته أو بين أهله وأقاربه ونحو ذلك. والأمر مرتبط ومتعلق بماذا؟ بالاستطاعة والقدرة. فهذا الحديث يربط بالحديث الآخر وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. نعم، تفضل.
وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه.
نعم.
وهناك ما يسمى بالوهم.
وهنا أيها الإخوة تتم لي الكلام الذي ذكرته فيما يتعلق بتغيير المنكر بحسب الاستطاعة. لاحظوا المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المسألة، قال: وإن هدده إنسان على فعل محرم فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده فهذا خوف محرم. يعني لو أن شخصا على سبيل المثال هدد شخصا بأن يشهد، وعليكم السلام، شهادة زور، قام يهدده وهذا الشخص لا يملك شيئا من يعني موجبات التهديد، لا يستطيع أن ينفذ شيئا مما يهدد به، فهنا ماذا يقال يا أبا علي؟ محرم ولا يعذر الشخص. لكن إن كان يستطيع التنفيذ فعلا وهو قادر، فهنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا خوف محرم، لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر. هذا القيد من الشارح رحمه الله تعالى معتبر كما تقدم، وقد نبه أيضا عليه الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه إعانة المستفيد. وهذا الحكم كون الإنسان يترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو يترك أمرا واجبا أو يفعل أمرا محرما، يعني حكم له تفاصيله وله ضوابطه وله أحكامه الخاصة، فلا يؤخذ هكذا يعني بإطلاق على حسب ما تهواه النفس، لا، هذا له اعتبارات عند أهل العلم. لكن هذه القاعدة العامة في المسألة، لهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار، فالشيء إذا كان المرء لا يستطيع أو عاجز عنه ولا يتمكن من القيام به يسقط عنه. لذا هذا القاعدة عند أهل العلم: لا وجوب مع عجز، فإذا عجز الإنسان عن أداء الواجب يسقط عنه. نعم.
وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو يتهدده، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لها، وإذا لم تطاردها فإنها تهلكك.
نعم. والأوهام أيها الإخوة باب يعني واسع، والناس والآن في كثير من أمورهم إلا ما رحم الله في عالم من المخاوف والأوهام التي لا أصل لها ولا أساس، ولعل الله يعني أن ييسر لقاء في الكلام عن الأوهام والمخاوف يعني هذه التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
مناسبة الخوف للتوحيد.
نعم. وهذه المسألة الأخيرة هنا قبل الورود في النصوص، وهي المسألة الخامسة، مناسبة الباب لكتاب التوحيد. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، يعني ما هي العلاقة والصلة بين التوحيد وهذا الباب؟ ما الذي دعا المؤلف إلى إدراج هذا الباب وإدخاله في كتاب التوحيد؟ ما هي العلاقة؟ نعم،
أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد.
نعم، وإذا نظرنا أيضا إلى كلام الشراح نجد أنهم ذكروا مناسبات قريبة من ذكر الشارح رحمه الله تعالى، وهي أن المؤلف رحمه الله أدرج هذا الباب في كتاب التوحيد لأمور. الأول تقدمت الإشارة إليه، وهو أن المؤلف رحمه الله لما ذكر المحبة في الباب السابق ذكر هذا الباب لغرض، وهو ليبين أن المحبة لا تكفي وحدها في التعبد، وإنما تكمل المحبة وتتم بماذا؟ بالخوف من الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يصاحبها الخوف من الله جل وعلا، لأن العبادة لا تتم إلا بالخوف والمحبة والرجاء. الأمر الثاني والإخوة، أن المصنف بهذا الباب أراد التنبيه على وجوب إخلاص عبادة الخوف لله جل وعلا، وأن من الخوف كما أشار الشارح ما يكون شركا والعياذ بالله، فالخوف من أجل مقامات الدين وعلى منازل الإيمان، وهذا صرفه لله جل وعلا واجب، فإذا صرف لغير الله كان شركا منافيا للتوحيد. هذا يعني ما يتعلق بدرس هذه الليلة، وبهذا القدر نكتفي، وفي اللقاء القادم إن شاء الله ندرس النصوص.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.